عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الدخول إلى المقام الثاني المعنون في نهاية البحث السابق، لا بأس بالتعرض لتتمة في بيان محل البحث. وهذه التتمة تعرض لها غير واحد من المحققين بشكل مختطف وعابر، وهو أن هذا البحث يختص بالمخصصات والقرائن المنفصلة ولا يشمل القرائن المتصلة. وشيء من فتح هذا الكلام يقضي بأن نقول بأن اقتضاء الحجية، سميته بالأمس الظهور الذاتي، في العموم موجود في مقابل القرينة المنفصلة المحتملة. أما بالنسبة للقرينة المتصلة فإن الشك فيها يساوق الشك في الظهور الذاتي النهائي للكلام، لشخص الكلام. وهنا لابد من إبراز النكتة التي تقضي بعدم لزوم الفحص عن القرينة المتصلة عند الشك. وصفوة الكلام في هذا المجال أن يقال كبروية إن الأمر لا يخلو عن إحدى حالتين. طبعا بعض إحدى الحالتين قد تشقق إلى أكثر من شكل، لكن لا داعي لهذا. الحالة الأولى أن يشك في قرينية الموجود، يعني موجود كلام محتف بالعام أو بالمطلق بأي ظهور من الظهورات، ونشك في قرينيته على العام في مورد من الموارد. طبعا الشك في القرينية عنوان عريض يا أخوات، قرينية الموجود بعض أنحائه ترتبط أصلا بباب الشبهات المفهومية المتقدم. وهنا لا شك ولا ريب في أن أبناء المحاورة يتوقفون لأن شكهم في الظهور النهائي لشخص الكلام، بلا شك ولا ريب، إذ إن الإتيان بكلام يحتمل معنيين مثلا، على أحدهما يكون قرينة على صرف العام عن ظهوره في العموم، يساوق الشك في الظهور الجدي لهذا العام، ومعه لا شك ولا ريب في أن الخطاب يكون مجملا. وهذا خارج عن محل كلامنا لأنه ليس فحصا عن المخصص بالدقة، بل هو فحص عما هو موجود وتحتمل مخصصيته. لا بأس إذا أمكن خروج من هذا الإجمال بمراجعة أدلة أخرى، فلا بأس، لكن ليس من باب محل كلامنا. فلا توجد صورة صحيحة لمحل كلامنا إلا الصورة الثانية، وهي الشك في أن المتكلم هل قرن كلامه بقرينة متصلة ثم فقدت بعد ذلك، وهو شك في أصل صدور القرينة. وهنا أيضا لا شك ولا ريب عند أبناء المحاورة في أنهم يبنون على أصالة عدم القرينة. قصة البعض عبر بأصالة الحقيقة، البعض عبر بأصالة عدم القرينة، مو مهم الآن من هذه الجهة، هذا هو محله من البحث وليس هنا. لكن لا شك ولا ريب في أن الارتكاز والسيرة في باب المحاورة قائمان على عدم الاعتناء عند الشك في صدور القرينة وعدم وصولها، والبناء على عدم الصدور. بس البعض بيحاول يطبق هون ما يسمونه بالاستصحاب القهقرائي، وما في داعي له أساسا، لأن قوة دلالة الكلام مع الشك في أن الذاتي، مع الشك في أن المتكلم هل تكلم بكلام على خلافه أم لا، كافية في الارتكاز العقلائي للعمل بما وصل إلينا من كلامين. جيد. ومن هنا فيختص البحث، يعني ما عندنا حالة في القرينة المتصلة تحتاج إلى فحص، ليست لدينا هكذا حالة. وعلى هذا الأساس إذ وين بدي أفحص أنا؟ إذا القرينة متصلة يعني في شخص الكلام، ما موجودة في شخص الكلام فأشك في أصل صدورها، فلا مجال للحديث عن الفحص بالمعنى المبحوث عنه في مجال القرينة المتصلة. فهذا الاستثناء أشبه بالاستثناء المنفصل يعني. أما الكلام في المقام الثاني وهو الدليل هنا، فإن طبيعة الأدلة المساقة في المقام يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول هو دعوة قصور مقتضي الحجية من الأساس، والدعوة الثانية هو دعوة وجود التمانع، وهو المعبر عنه بالعلم الإجمالي وجود المخصصات الثاني، مخصصات الكثيرة ما يشكل علما إجماليا. أما الصنف الأول من الأدلة وهو العمدة هنا يا أخوان، لأن يعني البحث الثاني مش مختص بمقامنا، يبحث في أماكن عديدة من الأصول. فقد استدل في المقام بعدة أدلة نمضي عليها بشكل سريع حتى لا نقضي وقتنا في أمر ما في وراء ثمرة مهمة، لأن النتيجة واضحة عند جميع الأصوليين. الوجه الأول وهو أمتن الوجوه وأصحها، ما ذهب إليه صاحب الكفاية وتابعه عليه جماعة من المحققين، من أن كلام المتكلم الذي اعتاد فيما هو المعلوم من سيرته أن يعتمد على القرائن والمخصصات المنفصلة، لأنه يتدرج في بيان مرامه بكلامه على خلاف المتعارف في الخطابات العادية عند أبناء العرف والمحاورة من قضاء وطرهم بكلامهم في مجلس واحد في شخص الكلام. يدعى أن العقلاء مع هكذا متكلم هذه عادته لا يجرون أصالة الظهور في العموم أو في الإطلاق أو إلى ما هنالك إلا بعد الفحص عن القرينة المنفصلة، وأنها هل وجدت أو لم توجد. هذا بمعزل عن علم إجمالي. انتبهوا يا أخوة، حتى لو ما في علم إجمالي، مجرد أن هذا المتكلم كثر عنده ولو نسبيا الاعتماد على القرائن المنفصلة، فإن هذا في حد نفسه كاف للتشكيك المذكور في بناء العقلاء وارتكازهم على العمل بظهور شخص الكلام من دون الفحص عن القرينة المعبر عنها طارة بالمخصص وأخرى بالمقيد وثالثة ما أدري بماذا. جيد، وهذا الكلام في الجملة لا شك ولا ريب فيه إذا رجعنا إلى ارتكازنا، إذ من حق المتكلم أن يؤاخذ ويعاتب إنسانا يعرف حاله وطريقته في الكلام إذا اعتمد على كلام واحد من كلماته ولم ييمم وجهه شطر بقية الكلمات لاقتناص مراده النهائي كما هو واضح. نعم، لا يوجد شبهة في مقابل هذا الكلام تستحق الذكر سوى ما يذكر من أن أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لم يعرف عنهم عمليا على مستوى سيرتهم المتشرعية والمزعوم أنها على خلاف الارتكاز العقلاء هنا، وهذا يؤكد أنها متشرعية مثلا. ليش؟ لأن مرة أصحاب الأئمة يجرون على أمر هو مرتكز عقلائي، ما معلوم أنهم تلقوه من الشارع الأقدس أو من ممثله وخليفته، مثل سلوكهم على العمل بأخبار الثقات، له جذور عقلائية تتجاوز الشرع والشريعة بالمعنى الخاص للكلمة. فلما بيسلكوا على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات قد يكونون سلكوا جريا على ما هو المرتكز عندهم عقلائيا، ولذلك هك سير متشرعية في قوة سير عقلائية. وبحثنا في هذه النقطة مستوفا في بحث حجية خبر الواحد في العام المنصري. مرة أخرى لا يدعى أن المرتكز العقلائي على العكس، ومع ذلك هم يجرون على خلاف المرتكز العقلائي. هذا يؤكد ويؤيد أنهم تلقوا شيئا من شارعه. هون المدعى أن متكلما جرى في العادة على الاعتماد على القرائن المنفصلة هكذا متكلم الارتكاز العقلائي يتوقف من دون مراجعة قرائن محتملة يمكن أن يكون قد أفادها في مجالس متعددة إلا بعد الفحص والاطمئنان بعدم إقامة قرينة من هذا القبيل ولو على مستوى الوصول. جيد، مع ضميمة أنه لو كان لبان، يعني لو صدق لوصل. فالمدعى هنا أنه لم يعرف من سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا عندما يتلقون شيئا من الأئمة في الطبقة الأولى المشافهين أو في الطبقة الثانية عندما يروي زرارة لمن بعده أو محمد بن مسلم لمن بعده، لم يعرف عنهم أنهم يتوقفون عن العمل بالرواية التي يسمعونها من الإمام أو تنقل لهم من صحابي الإمام إلى أن يفحصوا في بقية الأحاديث والكلمات للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بل وجدناهم يدونون كتبهم على هذا الأساس أصلا. الأصول قائم على هذا الأساس وهي أسمى المدونات عندنا، إذ كل واحد منهم يسجل ما سمعه من الإمام على أنه هو الحكم الشرعي والذي عليه العمل بحسب الظاهر.
ما
لا ظاهر في هذا بلا شك، ظاهر في هذا. لما زرائي بيجي بيسأل الإمام، الإمام عم يجاوب شو، ظاهر في أنه هذا اعمل به هكذا، مؤيد هذا أصلا بالروايات أنه اعمل بما قلنا وسلم لما قلنا وانتهينا. وظاهر هذا أنه كل ما قلته لك فاعمل به. قد يقال إن هذه السيرة وهي سيرة متشرعية ضاربة إن صح التعبير، بحيث لم ينقل جوا من هذا القبيل من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام في مقام الفحص عن القرائن، تصلح إما للتشكيك فيما ادعيناه من مرتكز عقلائي، أو للقول بأن هؤلاء تلقوا من الشرع ما هو على خلاف المرتكز العقلائي إذا سلب. وهذه شبهة نسبيا قوية انصافا في المقام. لكن هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التدقيق والتمحيص يا أخوان. إذ أولا نحن ننكر أنه لا يوجد في حياة أصحاب الأئمة عليهم السلام ظاهرة الاهتمام بالقرائن المنفصلة شيئا فشيئا، خصوصا في زمن الأئمة المتأخرين. ذلك أننا إذا رجعنا إلى تاريخ الحديث الذي هو مجال التعاطي من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام، نجد أن كثيرا من أسئلة الرواة للأئمة عليهم السلام كانت بنحو السؤال عن الواقع، يعني بنحو الاستفتاء بلغتنا المعاصرة اللي هو راجع التقليد، وكثير منها هي من قبيل القضايا الخارجية، وكان الإمام يجيب بالحكم النهائي الذي لا واسطة بينه وبين العمل، يعني بعبارة أوضح المقام لم يكن، يرجى انتباه لها النقطة، لم يكن مقام استنباط الحكم الشرعي بالمعنى الاستنباطي والاستدلالي. في غالب الحالات كان الكلام سؤال وجواب عن الواقعة مباشرة، اعمل كذا ولا تعمل كذا. وليست اللغة في الغالب لغة القضايا الحقيقية والقانونية كما هو الشأن والأمر بالنسبة لعمومات الكتاب أو بعض عمومات السنة المطهرة اللي هي من قبيل القواعد العامة والضوابط العامة. والإنصاف أن المراجعة للروايات يجد أن مساحة ضخمة من الروايات إلا ما أقول الغالب هو من هذا القبيل أساسا. ومن هنا التجأنا لإلغاء الخصوصيات بالنسبة للموضوع، بالنسبة للمتعلق، بالنسبة للمخاطب المكلف، ما نجم عنه القاعدة المعروفة بقاعدة الاشتراك. وإلا زرارة عندما سأل عن إصابة ثوبه دم رعاف، وهذا ما يفسر لنا مجموعات من الروايات من قبيل أنه ما قلناه لكم فسلم. الظاهر في أن نفس ما يقوله الإمام هو الموقف الفعلي والتكليف الفعلي. الآن يوجد عموم قرآني ويوجد خاص عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا شغل الإمام. صار الإمام عم يعطي زرارة أو عم يعطي فلان من الناس، أبو ولاد صاحب البغل في صحيحة أبي ولاد في المكاسب أو غيرها، عم يعطيه الحكم الفعلي النهائي من أين وكيف، هذا شغل الإمام غالبا من هالقبيل. نعم نلمح في حياة الأئمة المتأخرين بحث عن المعارضات وربما عن المخصصات، هذا موجود، لكن هذا في أي مرحلة؟ في مرحلة تكثر تراث الروائي وجمع التراث الروائي أخوان، لأن ظاهرة التكثر والجمع بدأت من عصر الإمام الصادق عليه السلام، ولا قبل الإمام الباقر والصادق، يعني أواخر حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ما كان عندنا ظاهرة الروايات الفقهية بهالمعنى الواسع يا أخوان، كما هو واضح كانت مأساة عظيمة أصلا. وعندنا روايات يعني يشيب لها الوليد فيما يرتبط بوضع الناس على مستوى الشعائر الدينية والطقوس الدينية، حتى أتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام قبل الإمام الباقر، وأن الناس لم يكونوا يعرفون مناسك حجهم ولا كيفية صلاتهم ولا ما أدري ماذا. طبعا مقصود عموم الناس، وإلا بعض الخلاص اللي كانوا ملازمين للإمام السجاد عليه السلام ولا الإمام. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الطبيعي جدا أن من يتلقى بداية تلقيه من الإمام الباقر في القسم الثاني من إمامته أو الإمام الصادق عليه السلام يتلقى في الغالب حكم الفعل له، يذهب فورا للعمل وما عنده شيء حتى يأيس عليه. شيئا فشيئا بدأ تراكم الظاهرة، ثم بدأت مدونات أولية اللي هي الأصول لغالبها في عصر الصادقين عليهم السلام، وإن كان بعضها في عصر الإمام الكاظم، وربما نادرا وجدنا التعبير بأصل في عصر الإمام الرضا أيضا عن بعضها، لكن العام الأغلب في عصر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم انتشر الحديث أكثر فأكثر متى؟ في عهود الأئمة المتأخرين بشكل واضح، وبالأخص من زمن الإمام الرضا عليه السلام بدأت مدونات، بدأت موسوعات تدون من هذه الأصول اللي هي الجوامع الأولية قبل الكتب الأربعة، مثل جامع البزنطي، نوادر أحمد محمد بن عيسى، نوادر الحكمة بالتدريج يعني من عصر الرضا عليه السلام فنازلا. هنا عندما اجتمعت الروايات مع بعضها بدأت تبرز ظاهرة عام وخاص في الروايات، بدأت تبرز ظاهرة المتعارضات في الروايات. من هنا في هذا العصر شيئا فشيئا نجد أسئلة للأئمة عليهم السلام. لو بس بنرجع للمقدار اللي ذكرينه العلماء في باب التعادل والترجيح من فرضيات في التعارض بين الروايات والنقل، أنا ما عم أقول هالظاهرة حد رياضي ما موجودة في عصر الصالح، موجودة وإلا مقبولة عمر بن حنظلة تؤشر إلى هذا كما هو واضح، لكن تؤشر إلى هذا في باب القضاء وعممت بإلغاء الخصوصية. جيد، أو له وجه آخر يبحث في محله، لكن صيروتها ظاهرة والابتلاء بها بكثرة إنما باتت وين؟ إنما باتت في عصر الإمام الأئمة المتأخرين من الإمام الرضا فما بعد يعني. ونحن ننكر عدم وجود اهتمام بهذا الجانب عندما ابتلوا به كما هو واضح. إذن فقضية ما جرى عليه أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اختلفت ظروفه وعهوده والابتلاء بكثرة التخصيص، فلا يشكل هذا سيرة متشرعية في مقابل الادعاء العقلائي أو الارتكاز العقلائي الذي ندعيه أو يدعيه المحققون. والإنصاف أن هذه الظاهرة تتدحرج يا إخوان شيئا فشيئا حتى إلى العهود الأخيرة، يعني الفحص في زمن ما بعد وسائل الشيعة غير الفحص في زمن ما قبل وسائل الشيعة، بل بعض الأعاظم كالمحقق اليزدي صاحب العروة نقل عنه أنه زعم رضوان الله تعالى عليه عندما ألف أول ما ألف بعض أجزاء أو كله ما أدري مستدرك الوسائل أنه لا يعذر الإنسان بعد تأليفه بعدم الفحص في ثناياه، مع أن معظم رواياته ضعيفة من حيث السند ومن حيث الاعتبار على مباني المتأخرين. هذه الظاهرة يا إخوان هي التي تكشفت عن حجم التخصيصات والتقييدات، فما أريد قوله إن الابتلاء الواسع بكثرة التخصيصات والتقييدات كان بمثابة السالبة من انتفاء الموضوع بالنسبة لكثير من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هنا فلا يمكن لنا أن نزعم أن هنالك سلوك متشرع على خلاف الارتكاز العقلائي، على أن ارتكازا عقلائيا بهذه القوة في مثل هذا الفن حيث لا يشك فيه إنسان إذا التفت إلى حيثياته لا يمكن أن يقابل بهكذا سلوك قابل للتوجيه بأكثر من فرضية أو بأكثر من احتمال أو بأكثر من داعي من الدواعي في حياة أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولو من باب أن الفحص كان عصريا وحرجيا عليهم في ذلك الوقت، حيث لم يكن هناك تراث مجموع في مكان واحد ولم يكن يمكن إلزامهم بمراجعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تلك الظروف الصعبة في كل شاردة وواردة. صحيح أصحاب الأئمة تكثروا من زمن الإمام الصادق عليه السلام، لكن تعالوا شوفوا معظم الروايات عن أي فريق منهم، وكذلك من بعدهم غالب الروايات تجدها نقلت عن الخواص والحواريين وليست عن عموم الأصحاب. يعني بتلاقي والله مئات الروايات الرواة مثلا روى عن الإمام الصادق، لكن بتلاقي واحد روي له رواية 5 10 20، لكن بتلاقي مئات الروايات رواها أمثال زرارة وأمثال محمد بن مسلم وأمثال إلى ما هنالك من حواري الأصحاب كأصحاب الإجماع ومن حذا حذوهم كابن مسكان وابن سنان إلى ما هنالك. إذن فهذا الواجه وجه تام سليم لا غبار عليه، وهو الذي اكتفى به صاحب الكفاية وبه الكفاية إنصافا يعني. لكن هنا وجوه أخرى ذكرها المحققون حتى على مستوى المرحلة الأولى، وهذه الوجوه تحتاج إلى مرور عليها على أقل تقدير. من أهم هذه الوجوه التي ذكرت ما استدل به المحقق العراقي والمحقق البرجورجي وتبعهما على ذلك السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم، من الاستدلال بروايات التفقه في الدين ولزوم التفقه في الدين، بتقريب أنه لا يصدق التفقه في الدين ما لم نبحث في فضاء الأدلة، والاكتفاء ببعض الأدلة مع الإغضاء عن البقية لا شك ولا ريب أنه ليس تفقها في الدين. هذا مرور عابر على المصادر الدينية. ولذلك فإن مقتضى روايات التفقه في الدين والحظ عليه والعتاب وعدم الأمن من العقاب بالنسبة لمن ترك العمل لتركه التفقه في الدين هو لزوم التفقه في الدين بكل ما يحتاج إليه. فيقال لا شك ولا ريب في أن من ترك العمل لتركه الفحص عن المخصص والمقيد يصح أن يقال له هل لا تعلمت؟ لما لم تعمل؟ لم أعلم. هل لا تعلمت؟ ويؤمر به إلى جهنم. إذا كان الأمر مما يستدعي جهنم طبعا. وعلى هذا الأساس وبشكل موجز من دون تفصيل ذكر المحققون الثلاثة أن روايات التفقه في الدين دالة على لزوم الفحص عن المخصصات والمقيدات. وهذا الوجه يرجع إلى أن من عمل بالنصوص الدينية العامة أو المطلقة ولم يبحث عن المخصصات والمقيدات، أو عمل بالظهورات مش خاص بالمخصص والمقيد ولم يفحص عما هو خلاف الظهور، فإنه لا يكون متفقها في الدين، يكون مطلع اطلاع عابر على الدين وليس متفقها في الدين. ظاهر الكلام جميل وجيد وفي ظاهره متين، لكن هل يصح هذا الوجه بالدقة بعد التمحيص أم لا؟ يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.